السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفتنة أشد من القتل، بين فترة وأخرى تخرج بعض الدعوات الغريبة ويصاب الناس بهزات في معتقداتهم ودينهم، وبين من يحذر من هذه الفتن ويراها المصيبة الأكبر تنبري أصوات أخرى تخفف من الوطأة وتدعو للالتفات إلى معاش الناس وهمومهم وترك هذه المعتقدات والهزات للتفاعل مع المجتمع وأن يرد المجتمع عليها بتدينه وفطرته. وفريق ثالث يرى بأن كل صوت جديد وإن كان نشازا يعد من التجديد المطلوب في الدين. فما هي الفتنة؟ وما هي أنواعها؟ وكيف تكون الفتنة أشد وأكبر من القتل؟ كيف يمنع الإنسان نفسه من الوقوع في الفتن؟ وهل ينبغي الرد على أصحاب الفتن؟ الفتنة أشد من القتل عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في النصف الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. كما مر علينا في الآية والفتنة أشد من القتل، كيف نعرف الفتنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالفتنة في أصل الوضع اللغوي هي الإحراق بالنار. تقول العرب
الإحراق بالنار.
نعم، تقول العرب فتنت الذهب إذا أحرقته بالنار من أجل أن يتميز جيده من رديئه.
نعم.
وأما الفتنة في كتاب الله فقد أطلقت على أربعة معان لا خامس لها. المعنى الأول، تطلق الفتنة على الشرك والكفر، كما في قول ربنا جل جلاله: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. وهذه الآية نازلة في قصة الرجل أو الجماعة الذين قتلوا من المشركين في الشهر الحرام، فأجلب المشركون بآلتهم الإعلامية، وأجابهم بعض الصحابة بقوله: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم وعما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد.
نعم.
فالله جل جلاله قال: والفتنة أشد من القتل، أي محاولتهم إيقاع المسلمين في الكفر والشرك أشد مما ارتكبه المسلمون من المقتلة في الشارع الحرام.
نعم.
هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، وهو كثير في القرآن، إطلاق الفتنة على الاختبار، كما في قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ونحو ذلك. ثم
أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا
نعم وهم لا يفتنون. نعم. والإطلاق الثالث، الفتنة تطلق على الحجة، هذه في آية واحدة في قول ربنا جل جلاله: ثم لم تكن فتنتهم أو فتنتهم على القراءتين إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم إلا أن يحلفوا بالله كاذبين. وأما الإطلاق الرابع فهو موافق للمعنى اللغوي، كما في قول ربنا: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار، قصة أصحاب الأخدود.
وهذه إحنا ما نقول ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا،
نعم، ذوقوا ناركم.
نعم.
ذوقوا ناركم التي بها تحرقون. فهذه أربعة إطلاقات في كتاب ربنا جل جلاله.
وهنا الفتنة لا تأتي على قضية الإفساد بين الناس أنفسهم، يعني درجة عند ألسنة أو بعض الشعوب.
نعم.
فتن بين فلان وفلان، أوقع بينه عداوة.
نعم، هذا إطلاق عرفي، إطلاق عرفي، وهو في الشرع النميمة، هو في الشرع النميمة، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.
أيضا بعض الشعوب ربما تستخدم لفظ الفتنة كالوشاية، إذا وشى إنسان عند إنسان يقول فتنة فلان عند فلان.
نعم، هي بنفس المعنى.
نعم.
بنفس معنى النميمة. ولذلك أيضا تجد بعض الناس يخلطون بين، فيسمون الغيبة نميمة. لكن النميمة أشد من الغيبة بغير شك، لأن فسادها أعظم.
نعم. وبالتالي هذه الفتن الآن إذا يعني بمختلف تعريفاتها، هل الفتن يعني هي يعني شيء واحد أو أحجام، يعني فيها الصغير وفيها العظيم؟
نعم، ليست شيئا واحدا، بل هناك فتن صغيرة يسيرة، هناك فتن عظيمة، كما قال عمر رضي الله عنه تموج كموج البحر. لما سأل الصحابة أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. قال له إنك لجريء. فقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفر الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر لست عن هذه أسألك، وإنما أسألك عن التي تموج كموج البحر. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم قال وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته. هذه فتنة عظيمة. قالوا المراد ما كان من اقتتال بين الصحابة عليهم من الله الرضوان. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من علامات الساعة كثرة الفتن، يرقق بعضها بعضا، وتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مدركتي هذه مدركتي، ثم تنجلي، ثم تأتي التي بعدها فيقول هذه هذه. فالفتن منها ما هو يسير ومنها ما هو عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يستعيذ بالله من الفتنة، وقد علمنا في دبر كل صلاة قبل أن نسلم أن يقول أحدنا وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم،
من فتنة المسيح الدجال.
نعم، وفي القرآن الكريم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم، إذا كان الأمر كذلك فأعظم فتنة لابد للإنسان يعني أن ينتبه لها أو ينتبه منها
هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. هذه أعظم فتنة، لأن البلاء به عظيم، فإنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج تتبعه كأنها عاسيب النحل، ويقول للرجل أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أتشهد أني أنا ربك، فيقول بلى، فيتمثل له الشيطان في صورة أبيه وفي صورة أمه يقولان ياه يا بني آمن به فإنه ربك. هذه فتنة عظيمة، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا نعرض أنفسنا لها. قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالذي نفسي بيده إن الرجل يأتي يحسب نفسه مؤمنا فيتبع لكثرة ما يبعث من الشبهات.
نعم، لماذا كانت فتنة الدجال فتنة أعظم؟ هل لأنها تصيب عقيدة المرء مباشرة وتحوله إلى الكفر أم لغير
ذلك؟ نعم، أولا أعظم من ناحية الدعوة، فالرجل لا يدعي أنه نبي كما ادعى من قبله، ولا وإنما يدعي الألوهية. ثم من ناحية أخرى بكثرة ما سخر له من الخوارق، ما أقول المعجزات، وإنما هي أحوال شيطانية سخرت لهذا الإنسان الأثيم فيفتن بها الناس. ثم من ناحية ثالثة كثرت أتباعه من اليهود والنساء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يتبعه من يهود أصفهان وحدها 70,000 عليهم الطيالسة. ورابعا بأنه يفتن الناس حتى في معاشهم، وتعرف تعلق الناس بالدنيا، يمر على الناس فيردون عليه قوله فيصبحون ممحلين ما عندهم شيء، ويمر على آخرين فيصدقونه فيصبحون في رغد من العيش. وأنت تعرف بأن كثيرا من الناس يعني كما قال الأول أبني إن من الناس بهيمة في صورة الشخص السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعره. يعني قضية الدين عنده قضية يعني متأخرة، وإنما المهم عنده المعاش.
نعم، هنا سؤال من أحد المتابعين، وإن كنا نحن في العادة نأخذ الأسئلة بعد نصف الثاني من الحلقة، لكن مهم في سياق، يقول ما الضابط في تعريف الفتنة؟ يعني متى أعرف أي تعريف للفتنة أخذ به؟ يعني
هو إذا كان المقصود في ما ورد من الآيات يفسرها السياق.
نعم،
يعني هذه المعاني يفسرها السياق، ولكنني ذكرت في الكلام بأن الفتنة بمعنى الحجة ما جاءت إلا مرة واحدة في كتاب الله عز وجل.
نعم. هذا يقودنا إلى السؤال الثاني بعد ذلك، هو ما هي أسباب هذه الفتن؟
نعم، الفتن لها أسباب وقد بينها القرآن الكريم. أول هذه الأسباب اتباع الهوى وفساد القصد، ولذلك حتى في خطاب الأنبياء الله جل جلاله قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واتباع الهوى خطورته أنه أحيانا يكون مع العلم، الإنسان يكون عالما ويتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. لذلك تجد اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لأهوائهم، ليس جهلا. الله جل جلاله قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أمية بن أبي الصلت كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان حنيفيا متنسكا في الجاهلية، لما قيل له إن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه قال: كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر وإني أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. فاتباع الهوى مؤد بالعبد إلى الفتنة عياذا بالله.
نعم.
كذلك ارتكاب الذنوب،
ذكرتم فساد القصد.
نعم.
ماذا نقصد بفساد
يعني
القصد؟
النية، النية. نعم. فاسدة. يعني هذا مثلا أمية ابن أبي الصلت الذي ذكرته الآن، قصده وغايته أن يكون هو النبي.
نعم.
فلذلك أنف أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما عبد الله بن سلام الذي كان حبرا معظما في يهود وقالوا عنه بأنه سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، لم يأنف من أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عاقبته أن شهد له بالجنة.
وفساد القصد هذا الذي نفسر به أحيانا بعض أهل الضلالات والأهواء حينما يحكم عليهم بالموت أو الردة، يفضلون الموت على على ضلالتهم.
صحيح.
بسبب فساد قصدهم.
نعم.
نعم. والنقطة الثانية
ارتكاب الذنوب والمعاصي.
نعم.
يعني الإنسان عياذا بالله إذا أدمن الذنوب والمعاصي فإنه يكون قريبا من الفتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على ضربين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخية، أسود مرباد كالكوز مجخية أي مقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. كذلك من أسباب الفتن الجهل وقلة العلم. ولذلك الآن لو نظرت في تاريخ الفرق، الخوارج والنواصب والجبرية والقدرية وما أشبه ذلك، تجد بأن الجهل وقلة العلم كانت سببا في هذه الفتن العظام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يفشو الجهل ويقل العلم. فقلة العلم وغلبة الجهل تؤدي بالإنسان أن يكون كما قال ربنا: قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين
ضل
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم.
وفي الآية الأخرى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني عمله سيء لكنه يراه
حسنا
بسبب الجهل، نسأل الله العافية. أيضا من أسباب الفتن الوقوع في الإفراط أو التفريط، يعني إما أن يكون الإنسان مغاليا مفرطا، وإما أن يكون متساهلا مفرطا، وكلاهما مفتون. ودين الله عز وجل كما قال علي رضي الله عنه: وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك تجد مثلا الخوارج كانوا في جانب الإفراط والغلو، والمرجئة كانوا في جانب التقصير والتفريط، وكلاهما مفتون.
هل يعني الخوارج والمرجئة ألفاظ ربما الناس تعتقد أنها دائما موجودة في التاريخ يعني الإسلامي، هل لهم وجود؟
لهم وجود، نعم. هذه الفرق الآن لأن لها أصولا عقدية ولها ممارسات عملية، فالخوارج من أصولهم العقدية تكفير صاحب الكبيرة، يعني استسهال كلمة الكفر، هذه نجد لها نظائر في زماننا.
نظائر وليس انطباق، يعني ليس انطباق،
ليس بالضرورة أن يطابقوا في كل يعني ما قال به الخوارج. مثلا قضية التساهل في دماء المسلمين،
وفعلته مثلا داعش وغيره.
نعم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لو تأملت الآن أكثر من تضرروا بداعش ليسوا هم الكفرة وإنما هم المسلمون، يعني مع تحفظنا على الظاهرة ككل، هل هي ظاهرة حقيقية أو أنها قد صنعت يعني صناعة، وأنت أدرى بهذا مني. فالأقصد بأن الإفراط والتفريط سبب لحصول الفتن. أيضا التعدل
في التفريط أيضا في زماننا هذا، يعني ربما لو أخذنا نموذجا مثلا.
نعم، أنا قلت المرجئة هم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء بعضهم قال الإيمان معرفة، من عرف الله فهو مؤمن، أهملوا جانب العمل. هذا تجد له نظائر الآن، تجد بعض الناس لا يصلي الخمس، لا يصوم رمضان، قد يشرب المسكرات، قد يتحلى بالذهب، قد يكون فاحشا بذيئا، فإذا قيل له اتق الله قال أنا قلبي نظيف وأنا يعني من أهل الجنة ونحو ذلك، يتمنى على الله الأماني وقد غره بالله الغرور. هؤلاء مرجئة. وبعض الناس أيضا كلما تكلمت عن الدين وكذا يقول لك الدين محفوظ.
محفوظ
يعني. نعم، الدين
ما في داعي أنك تدافع عنه كثيرا.
نعم، الدين محفوظ، الدين كأنه عرف شيء ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا يملكون أن يقولوا الدين محفوظ والله جل جلاله كفيل به، ويمكثون في مساجدهم أو في بيوتهم. فهذا أيضا من التفريط الموجود. كذلك قضية التعجل وعدم الصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا رجلا من الصحابة الكرام وهو خباب بن الأرت، لما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتدل في جلسته، يعني متحفزا متوثبا لإلقاء كلام مهم، وقال له والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فيمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد، ويوضع المنشار على رأسه حتى يفرق ما بين رجليه، ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة إلى قضية الاستعجال هذه. وفي القرآن الكريم الله جل جلاله يقول وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يعني هنا عجلته إرضاء لله. الله قال له فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ولذلك الآن كثير من الفتن التي قامت في بلاد الإسلام وترتب عليها مقاتل عظيمة سببها
العجلة،
بأن بعض الشباب الصالحين الطيبين يتعجلون وربما حملوا السلاح وربما كذا، فيعود على الناس ضرر عظيم من جراء تلك العجلة. كذلك من أسباب الفتن اتباع المتشابه. تجد يعني بعض الناس ما يفهم الآيات على وجهها، والله جل جلاله قال أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والإمام ابن جرير الطبري روى عن قتادة السدوسي رحمه الله قال إن لم تكن هذه الآية في الحرورية والسبائية فما أدري في من تكون. الحرورية هم الخوارج الذين ذكروا قبل قليل، فهؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، وأخذوا مثلا الله جل جلاله قال ومن جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، قالوا بخلود صاحب الكبيرة في النار، يأخذون نصا ويهملون
بقية النصوص.
نعم،
ما هي يعني أبرز أنواع الفتن التي يعني يستطيع الإنسان أن يميزها إذا وجد فيها شخص قد سقط في أشياء معينة يدرك أن هذه من أبواب الفتن؟
نعم، من في عصرنا من أعظم هذه الأنواع المسارعة إلى تكذيب خبر الشرع بدعوى أنه يتنافى مع العقل، ومن أوضحها في القرآن قصة الإسراء التي كذب بها المشركون. قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر، كيف يزعم محمد أنه ذهب ورجع في جزء من الليل؟ الله جل جلاله قال: وما جعلنا الفتنة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فمثلا حادثة شق الصدر، تجد مثلا رجلا كالدكتور محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد قال: هذه قصة رمزية، لأننا نعلم بأن من شق صدره واستخرج قلبه مات، لكننا نعلم الآن بأن الأطباء يشقون الصدور ويستخرجون القلب ويجرون عليها ما يجرون ثم يعيدونه كما كان، والشخص بعد أيام يعني يباشر حياته. فهذا نوع من أنواع الفتن الموجودة في زماننا.
اسمح لي أن نواصل في أنواع الفتن ولكن بعد فاصل قصير. بعد فاصل قصير نواصل في أنواع الفتن ونمر على جملة من الأسئلة التي جاءت من قبلكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. كنا قبل الفاصل نتحدث عن أنواع الفتن وذكرتم المسارعة إلى تكذيب أخبار الشرع التي لا يستوعبها العقل وأنها الأكثر في زماننا هذا، وذكرتم حادثة شق الصدر أو حتى حادثة الإسراء.
نعم.
ما هي الأنواع الأخرى التي تشتهر؟
نعم، من أنواع الفتن أيضا تعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تجده كثير في زماننا. بعض الناس يقول: أنا ما مقتنع، أو ما هذا الأمر ما يدخل في عقلي وما إلى ذلك. وربنا جل جلاله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا تكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وربنا جل جلاله قال: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم.
وهذه من الفتن التي لا يقع فيها المسلم عادة في زماننا هذا، لأن شرائع الرسل نسخت بشرائع.
لكن أقصد بعضهم قد يكذب يعني بشيء مما ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يتنافى مع العقل، وقضية العقل هذه معلوم بأن العقول تتفاوت وأن المدارك تتفاوت، وما كان بعيدا اليوم قد يكون قريبا في الغد. وأبو جهل لما كذب بالإسراء لأنه ما كان يعرف الطائرات ولا كان يعرف الوسائل المواصلات الحديثة، وكذلك من كذبوا بحادثة شق الصدر ما كانوا يعرفون أن الطب
ممكن يتطور
يتطور، وأن البشر إذا كانوا قادرين على ذلك فالله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
وهذا أصلا من الإشكالات، أن يحاكم الإنسان شرائع الدين وأحكامه وما يرد فيه إلى عقله أو حتى بيئته المحلية التي يعيش فيها.
صحيح صحيح، هذا حقيقة. ولذلك مثلا في قول ربنا جل جلاله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الشيخ محمد الأمير رحمه الله قال هذه الآية من يعني إعجاز القرآن، ويخلق ما لا تعلمون، يدخل في ذلك ما كان وما سيكون في مقتبل الأيام مما لا نحيط به علما. كذلك من الأنواع الفتن فتنة الأموال والأولاد. الله جل جلاله قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما معنى هذا الكلام؟ تفسره الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وسبب نزول هذه الآية بأن بعض الصحابة أرادوا الهجرة فتعلق بهم أزواجهم وأولادهم وبكوا إليهم فتركوا الهجرة وجلسوا في مكة. لما فتحت مكة في العام الثامن ورأوا ما أنعم الله به على إخوانهم من العلم والفضل والدرجات العلا، كما قال ربنا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الله جل جلاله نبه الإنسان ألا يكون في طاعة الزوجة وطاعة الأولاد بحيث يشغله ذلك عن دينه. أيضا من الأنواع الفتن الزهد في الجهاد، الزهد في الجهاد. وربنا جل جلاله قال: ألا في الفتنة سقطوا. هؤلاء الذين تعللوا بالتعلات الباطلة والأعذار الواهية، فقال قائلهم: إذن لي ولا تفتني. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
وزول في الجهاد نقصد به ترك الجهاد يعني.
نعم هذا هو. الآن ليس مجرد الترك بل التكذيب. بعض الناس يزعم بأن هذا الزمان الذي نحن فيه هو زمان يعني الصراع العلمي والصراع الحضاري، وأنه ما عاد هناك مكان للجهاد باليد وما إلى ذلك،
على الرغم من أن الدول تقاتل وتقصف وتضرب.
نعم يعني هذا يكذبه الواقع ويكذبه التاريخ ويكذبه الشرع، ونحن نعلم يقينا بأن الجهاد أعم من القتال. أعم من أن يحصر فيه القتال. ولذلك الذي يدرس العلوم وقد استحضر نية صالحة هو مجاهد، والذي يباشر الأعمال أيا كانت في عمران الأرض وإصحاح البيئة وقد استحضر نية صالحة فهو مجاهد، والذي يبين الحجة ويدل الناس على المحجة هو مجاهد. الله جل جلاله قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد به أي بالقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأيديكم. فبالمال جهاد و بالنفس جهاد. قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. له الجهاد الاجتماعي. هذه كلها يعني من أنواع الجهاد. أيضا من أنواع الفتن ترك موالاة المؤمنين. الله جل جلاله قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا هذه الموالاة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك الآن لما صار المسلم لا يوالي أخاه المسلم واستبدلوا بذلك موالاة الكفار، عمت الفتن في بلاد المسلمين، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هذه هي الأخطر، وهي في زماننا الآن تجد كثير من الناس قد يقع في الإلحاد، قد يقع في التكذيب ببعض الشرع، قد يجد في صدره حرجا من بعض النصوص، قد يستحي من كونه مسلما. وأما فتنة الشهوات فتتمثل الآن في كثرة وسائل يعني الإغواء والإغراء والإيقاع في حبائل الشيطان، والناس بذلك عالمون.
أيضا ملاقات العدو أليست من أبواب الفتن؟ كفى ببارقة السيوف فتنة،
على الرؤوس فتنة. نعم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. نعم.
أيضا اشتهر عند الناس فتن آخر الزمان، وبعض الناس ربما يعني يشتهي أنه مثلا يدرك المهدي أو يدرك يعني بعض الأحداث العظيمة، ظنا منه يعني إحسان ظن بنفسه بأنه يعني يكون له أثر طيب ويكون يعني يشهد هذه المشاهد.
وما أدراه، ربما يتبع الدجال. يعني ولذلك حذيفة بن اليمان يعني علمنا درسا لما قال له بعض التابعين، قال له: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض. يعني كأنه يقول له: أنتم قصرتم. فحذيفة رضي الله عنه قال له: يا ابن أخي، ما ينبغي للعبد أن يتكلم بقول لا يدري ما هو. ثم حكى له قصة يوم الأحزاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب يأتي بخبر القوم؟ وما قام أحد. قال: من يذهب يأتي بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة. يعني انظر يعني إلى هذه الدرجة، ما قام أحد من الصحابة لأنه اجتمع عليهم البرد والجوع والخوف. فقال: قم يا حذيفة. يعني لما لم ينفع التخيير لم يبقى إلا التعيين بالأمر المباشر، الأمر العسكري. فقام حذيفة رضي الله عنه والخبر يعني معلوم. فهنا حذيفة لقننا درسا بألا يتمنى أحدنا شيئا ما حضره. يعني لا تتمنى أن تكون مع الصحابة لأنك لا تدري، ربما كنت مع أبي جهل، ولا تتمنى كذلك أن تحضر المهدي. قضية المهدي والمسيح والفتن وكذا كثير من الناس مغرم بها من أجل أن يقنع نفسه به القعود والخلود إلى الأرض. الواحد منهم ما تجد على لسانه إلا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر ونحن في آخر الزمان، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه وما إلى ذلك. لكن نقول: نحن متعبدون بالشرع لا بالقدر. القدر سر الله المكنون، ما ينبغي أن نشتغل به. ما الذي سيكون غدا؟ ما الذي سيكون بعد شهر؟ الله أعلم. لكن الآن في اللحظة والتو، ما الذي يطلب مني ومنك؟
نعم. وبالتالي لا ينبغي المسلم أن يتمنى لقاء أي نوع من الفتن أو أي أن يعرض نفسه لهذه،
بل ينبغي أن يستعيذ بالله منها.
نعم. كيف يحافظ الإنسان على نفسه من هذه الفتنة ويمنعها من الوقوع فيها؟
نعم، أول شيء بالدعاء، يعني يكثر من الدعاء بأن يجنبه الله عز وجل الفتن. وقد مضى معنا ذكر الأدعية التي في القرآن والسنة.
نعم.
أيضا لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بعدما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وحديث الحارث الأعور: ستكون فتن. قالوا: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما بعدكم وخبر ما قبلكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ثم أيضا من الأسباب لزوم طاعة الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ ليلة محمرة عيناه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صويحبات الحجر، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا وحلق بأصبعيه. قال أهل العلم: في هذا دليل على أن قيام الليل وقاية من الفتن. ولذلك تجد الآن عند حصول الفتن كثير من الناس بدل من أن يشتغل بطاعة الله تجده مشغولا بالقال والقيل ونقل الأقاويل وما إلى ذلك. فالإنسان يلزم طاعة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الفتنة كهجرة إليها، أو عبادة في الهرج أي عند كثرة القتل واستحراره كهجرة إليها. أيضا من الأسباب التي يتقي بها العبد الفتن الاستفادة من التاريخ الغابر. القرآن الكريم يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القرآن الكريم قص القصص لغايات ثلاثة: الاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة، التفكر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ثم الغاية الثالثة أن يكون في ذلك أسوة في تثبيت الفؤاد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالناس قبل أن يخوضوا في الفتنة يستفيدوا من الفتن التي كانت عبر التاريخ البعيد والقريب. أيضا الأناه وعدم التعجل، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الفتن من يستشرفها تستشرفه، وأخبرنا بأنه ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كلما استطاع الإنسان أن يجتنبها، ولذلك علي رضي الله عنه كان يقول لله در سعد ابن أبي وقاص الذي اعتزل رضي الله عنه القتال، ما شارك مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كأن علي رضي الله عنه ندم، مع أن مذهب أهل جمهور أهل السنة أن الحق كان مع علي، وأن معاوية رضي الله عنه ومن معه متأولون لكنهم مخطئون. فرغم ذلك علي رضي الله عنه يتمنى أنه ما كانت تلك الفتنة ولا كان ذلك القتال. أيضا من موانع الفتن النظر في العواقب، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني الإنسان ما ينظر، يعني ما يجاوز نظره أنفه، لا، ينظر في العواقب، ما الذي سيكون. وهذا المعنى تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك تغيير بعض المنكرات كقتل عبد الله بن سلول أو كهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، لأنه عليه الصلاة والسلام ينظر في العواقب. أيضا من الأسباب القرب من النصحاء، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة مع أكابركم، مع أكابركم، قال المناوي رحمه الله، لأنهم العالمون بعواقب الأمور وكيفية تكثير الأجور، يعني جربوا الأمور وعانوها. وللأسف هذا المعنى تجده مفقودا عند كثير من الشباب، لو قيل له فلنرجع إلى الكبار ولنسألهم ولنستفيد يقول لا، يعني هؤلاء ليسوا أخبر بالواقع منا ولا أعلم بالحال منا، فيستبدون به رأيهم ولا يرجعون إلى كبرائهم. أيضا الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الحق، بمعنى أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال عمر رضي الله عنه. أذكر بأن الزبير بن العوام رضي الله عنه في يوم الجمل صاح به علي، قال له يا زبير ناشدتك الله، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك في لتقاتلنه وأنت ظالم، لتقاتلن عليا وأنت ظالم؟ فالزبير رضي الله عنه قال له بلى قد ذكرت. فرجع رضي الله عنه تاركا القتال، فرماه ابن جرموز قاتله الله فقتله رضي الله عنه. علي رضي الله عنه قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، هذا الذي اجترأ على قتل الزبير رضي الله عنه. فالرجوع إلى الحق ها هنا يمثله الزبير عليه من الله الرضوان. كذلك من الأسباب التي نتقي بها الفتن أن الإنسان دائما يكون قريبا من الله عز وجل، ما يستغني عن الاستخارة، ما يستغني عن الاستشارة، ما يستغني عن تصفح وجوه الرأي، ما يظن بأن كلامه هو الحق الذي لا باطل معه أو أنه الحق الذي لا شك فيه.
نعم. في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أو حتى والفتنة أكبر من القتل، هل فقط إنزال هذه الآية هو في الرد على قضية القتل في الشهر الحرام، أم حتى يمكن إنزالها على القتل في زماننا هذا، يعني قتل النفس؟ يعني
لا، هو الفتنة أشد من القتل مقصود بها الشرك والكفر، الفتنة ها هنا مقصود بها الشرك والكفر. وهذه أيضا تجدها في غزوة أحد، هؤلاء المنافقون قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني كأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع بالصحابة إلى مهلكة، فقتل 70 من الأخيار، لكن هذا القتل إنما كان في سبيل إعلاء كلمة الله. ومثله أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لما دخل رجل في صفوف المشركين فقال بعض الحاضرين يا ويله يلقي بيده إلى التهلكة، قال لهم أبو أيوب رضي الله عنه أيها الناس فينا نزلت معشر الأنصار لما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، قلنا الآن نرجع فنصلح زروعنا ونثمر أموالنا، فقال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة ترك الجهاد. فهذه مسألة ينبغي أن تعلم، لأننا نسمع أحيانا لما يحصل مثلا قتال في غزة تجد بعض المتقاعرين يقولون هؤلاء ما زادوا على أن يعني عرضوا أنفسهم وأهليهم إلى القتل وإلى التهلكة، كأنهم يريدون من المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس أن يلقوا به أيديهم وأن يستسلموا لعدوهم كما فعل غيرهم، أو كما تنادي بذلك الآن ما يسمى بأنظمة الاعتدال أو دول الاعتدال أو دول معتدلة، وانظر إلى يعني جاذبية الاسم. فنقول لا، بل التهلكة في هذا الاعتدال الذي زعموه.
نعم، وبالتالي هذه الآية الفتنة أشد من القتل وأكبر من القتل لا يستدل بها على قضية مثلا قتل أصحاب الضلالات أو إعدامهم أو شيء،
لا أبدا.
بل طيب ما هو إذا على أي مستند يستند علماء الشرع في إحلال دم شخص يعني هو قاد فتنة معينة أو أدى إلى ضلالة؟
وطبعا القتل هو يعني قتل النفس أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، والشريعة حصرت الجرائم الموجبة للقتل في جرائم معدودة يمثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الترتيب تصاعدي، الزنا أعظم منه القتل، أعظم منه الردة. ومرة يرتبها صلى الله عليه وسلم ترتيبا تنازليا فيقول كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان والنفس به النفس. فهذه الجرائم العلماء رحمهم الله أدرجوا تحتها جرائم ما تخرج عن هذه الثلاثة، مثلا الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فهي داخلة إما أنهم قد ارتدوا كما فعل العرانيون، وإما أنهم قد استحلوا الدم الحرام. ولذلك أرى بعضهم أن العقوبة في الآية مرتبة على حسب أنواع الجريمة. السحر مثلا، حديث جندب رضي الله عنه حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، يدخل أيضا في التارك لدينه المفارق للجماعة. قضية من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أيضا تدخل في قضية زنا بعد إحصان، فبعض أهل العلم اعتبره زنا. وقل مثل ذلك مثلا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما للمفارق للجماعة: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. هذا أيضا داخل في التارك للجماعة. فالمقصود بأن الفتنة بعض الناس يظنون بأن أي فعل يراد منه قمع الباطل وقمع المنكر يظنونه فتنة.
نعم، هل من يقوم بتحريف آية عن المقصود بها أو حتى يستشهد بآيات ضعيفة في مسائل العقيدة
هو حديث ضعيفة تقصد؟
نعم، حديث ضعيفة في مسائل عقدية يعني.
نعم،
ويبني أفكارا معينة بهذا، وبعضهم حتى يخرج بثوب الدعاء في القنوات، هل هم الذين ينطبق عليهم قضية دعاتنا على أبواب جهنم أو؟
نعم، هو حقيقة الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هناك من تعرف منهم وتنكر، يعني عندهم حق وباطل، وهناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولذلك نقول من المصائب في زماننا هذا بأن كثيرا من الناس قد تصدر قبل أن يتأهل، أو تزبب قبل أن يتحصرم كما قيل. بمعنى أنه أتيحت له فرصة في أن يظهر في أجهزة الإعلام، لكنه كان بابا عظيما، حتى إن بعضهم لا يحسن أن يقرأ القرآن ويجترئ على تفسيره، وبعضهم لا يميز يعني الكلام صحيحه من سقيمه وينسبه إلى رسول الله،
بل بعضهم لا يعرف حتى اللغة العربية
صحيح
ويفسر.
فهؤلاء يعني ينبغي أن تقام عليهم الحجة، وأن يبين لهم خطورة ما يفعلون، وأن الله جل جلاله قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فيبين لهم هذا ويوضح.
نعم. ربما يعني من الأشخاص الذين أثاروا جدلا في السودان، ولعله الوحيد الذي قتل ردة خلال القرن الماضي، هو محمود محمد طه.
نعم.
في السودان، وربما نشهد مؤخرا يعني عودة ظهوره في وسائل الإعلام، بل حتى بعض القنوات العالمية التابعة لأمريكا وغيرها يعني أنجزت تقارير في ذكرى إعدامه التي كانت قبل 3 أيام تقريبا. ربما لو عرفنا المشاهد بهذا الرجل.
أي نعم، هو أنا أقول بأن احتفاء يعني الدوائر الصليبية والصهيونية بمثل هذا الرجل إنما يأتي في إطار سياسة عامة، مثل ما يحتفون بالحلاج، وظهر الآن مسلسل تبنته بعض الدول، ومثل ما يحتفون بمحي الدين ابن عربي فتطبع يعني كتاباته وتسخر بعض الرسائل العلمية في الجامعات الغربية لنفض الغبار عنه، ومثل ما فعل الإنجليز بالقاديانيين. نعم. الآن لو زرت بريطانيا تجد بأن هؤلاء القاديانيين محتفى بهم، وعندهم يعني مساجدهم في أماكن يعني بارزة، وتسهل لهم الأمور. لماذا؟ لأنها نحلة فاسدة تقوم على مبادئ كفرية، وتعارض عقيدة ختم النبوة التي هي مسلمة عند يعني كل مؤمن، بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد ختم الله به النبوات فلا نبي بعده. تعرف بأن الميرزا غلام أحمد القادياني قد ادعى النبوة. هذا الرجل أيضا محمود محمد طه، لما أعدمه النميري عليه رحمة الله وجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا، أمريكا أخذت أتباعه وأفردت لهم مكانا وأعطتهم بيوتا، ثم أغدقت عليهم بالألقاب العلمية. ادخروهم لمثل هذا اليوم، جاءوا الآن وكل منهم يحمل لقب دال نقطة، دكتور فلان دكتور فلان، وهو يظن بأنه ليس كمثله أحد، بأنه أبو عذرتها وابن وجدتها كما يقال. فالأقول صنيع أمريكا بهؤلاء واحتفاؤهم بذكرى هذا الهالك هو كصنيع البريطانيين سابقا بالقادياني. وأيضا في إطار تقرير راند الذي قسم المسلمين إلى يعني 4 أقسام، أصوليين متشددين، من هم؟ كل من يعتقد أن القرآن كله حق وأن الجهاد واجب، فهذا يشمل جمهور المسلمين. ثم بعد ذلك التقليديين، ويعني بذلك المتصوفة، قال وهم سرعان ما يلحقون به بالأصوليين. ثم بعد ذلك العلمانيين، ثم بعد ذلك الحداثيين. والتقرير نفسه أشار إلى أن هؤلاء يعني الصنف الأخير ليس لهم يعني شعبية، لكن ينبغي أن تدعم يعني كتاباتهم. ولذلك الآن تجد في معرض الخرطوم الدولي الأخير الهرطقات محمود محمد طه مطبوعة طباعات فاخرة معروضة بأثمان زهيدة، في محاولة لإحياء هذا الفكر الذي لا يقبل الحياة.
نعم. هما نعم. أنا كنت أشاهد تقرير يعني مهيئ من قبل جهة أمريكية، وكانوا يتحدثون عن أن الرجل يعني أولا هو كان رفض الحرب مع دولة الكيان الصهيوني، وأيضا كان يمثل الإسلام المعتدل المتسامح، وأنه يرفض الحجاب، وأنه يرى بأن الشريعة المكية هي الإسلام الحق، وشريعة المدينة المنورة هي يعني شيء فقط للنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، نحن لا يلزمنا منه شيء في زماننا، وأيضا يرى بأنه الصلاة تسقط بعد فترة عن الفرد. هذه العناصر التي ذكروها هل هي كافية في وصف فكر هذا الرجل؟
لا، هو الرجل عنده يعني مصائب وطوام عظام، وكما قال الشيخ محمد نجيب المطيعي عليه رحمة الله صاحب تكملة المجموع شرح المهذب، فقيه شافعي ورجل من أهل الحديث، وقد مكث في السودان فترة وناقش هذا الرجل كثيرا، وخرج يعني هو كتب فيه كتابا قال بأن هذا الرجل يعني مجتمع لزبالات الفكر الصوفي الغالي، يعني بذلك محي الدين بن عربي والحلاج والعفيف التلمساني وما أشبههم والشيوعية والهيبيزية، يعني يقول بأن الضلالات والخزعبلات كلها قد اجتمعت فيه. فالرجل من القائلين بوحدة الوجود، بوحدة الوجود، ولذلك يقول، وفي بعض ما كتب في بعض هرطقاته قال: وأنا أستطرد هذا الاستطراد للوصول إلى حقيقة علمية هي لب التوحيد، بأن المخلوق ليس غير الخالق ولا هو عينه. ليس غير الخالق ولا هو عينه. ثم
طيب ماذا هو؟
ثم في مرحلة أخرى يقول بأن الإنسان يصل إلى مرحلة لا يكون فيها مسيرا، بل يكون مخيرا عاملا بطاعة الله، فيطيعه الله مقابلة لفعله، فيكون قادرا كقدرة الله، عليما كعلم الله، حيا كحياة الله، ويكون هو الله.
لا حول ولا قوة.
هذا نص يعني كلامه في كتاب أسئلة وأجوبة.
نعم.
فهذه واحدة. ثانيا، الرجل يفسر العبادات بغير المعاني التي استقر عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. فالصلاة يفسرها بأنها على درجتين أو مرحلتين: الصلاة ذات الركعات المعلومة، والصلاة بمعنى الصلة بالله، بأن يتلقى العبد كفاحا عن الله، يعني مثل ما يعبد، وهو في هذا كله سارق لأفكار غيره، يعني ما أتى بشيء جديد، وإنما مثل ما يقول بعض الغلاة: حدثني قلبي عن ربي. ولذلك كان مرة عنده زي ندوة، فبدأ يأتي بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، بأن الله قال: خلقت، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف بهم، لأعرف يعني بهم بالخلق. فبعض الناس قام وقال: أنت أتيت بكذا، وهذا الكلام الحافظ ابن حجر قال موضوع، وهذا كذا. فقال محمود، قال: بالله انظروا إلى هذا. قال يقول ابن حجر، قال: أنا عندي نور أعرف به الحق من الباطل. والرجل قال له: أنا أيضا عندي نور، ونوري قال لي بأنك كذاب. فهذه يعني مشكلة. أيضا من مصائبه العظيمة بأنه يرى بأن الرسالة الثانية كما يسميها، التي يعني بها القرآن المدني، لا تصلح لزماننا هذا. لذلك عنده منشور: الطلاق ليس أصلا في الإسلام، الميراث ليس أصلا في الإسلام، الجهاد ليس أصلا في الإسلام. ويقول بأن القرآن المدني جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن المرأة لم تبلغ شأو الرجل، وليس ذلك ضربة لازب. يعني كأنه يرى أن عائشة وأسماء ونسيبة والصحابيات الآن نساؤنا أفضل وأرقى وأعظم. ولذلك يقول عنده رسالة بأن الإسلام رسالة الثانية لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. وقال في آخر منشوراته بأن شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تصلح للقرن العشرين. يعني انظر إلى فحش هذا القول: شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع الميلادي، يعني لا تصلح للقرن العشرين. فكان يظن بأن أحكام الإسلام موقوتة بزمان، لكن بعد ذلك إذا مضى هذا الزمان، ولذلك الآن تجد بعض أتباعه الجهلة، وأيضا يحمل دال نقطة، يقول بأن الله خلق الإنسان من نفسه، يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي الله.
نعم.
جل جلاله، وهو المعروف بالقراي الآن الذي تولى إدارة المناهج والبحوث في وزارة التعليم
في السودان.
وفي السودان، وبشر الناس بأنه في العام القادم سيحذف القرآن من مناهج الروضة ويستبدل به الأناشيد الثورية. نسأل الله ألا يمكنه.
طيب، إذا يعني الخلاصة أن الرجل يعني ثبت انحرافه وأعدم ردة بعد ذلك.
نعم، ثبتت
نعم
ردته وكفره
نعم
بغير شك.
طيب، احنا لعلنا نجيب عن عدد من الأسئلة التي جاءتنا.
وبالمناسبة يعني هو تكفيره ليس صادرا عن المحكمة التي حاكمته وحدها،
نعم
وإنما صادر عن محكمة سنة 68 ميلادية، ثم أيضا عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وعن رابطة العالم الإسلامي، وعن غيرها من الهيئات والمجامع، ثم كانت الخاتمة بصدور الحكم من المحكمة في سنة 85.
نعم. عندنا الأخ عبد الله من الخرطوم يقول: ما حكم إحياء ذكرى محمود محمد طه وقد شاهدنا الحكومة برئيسها تشارك في ذلك؟
نعم، هذا طبعا من الاشتغال بالباطل عن الحق ومن الصد عن سبيل الله، وهو يؤيد يعني ما ذكرته مرارا أن هذه الحكومة ما جاءت تستجيب لمطالب الناس الذين خرجوا محتجين، والناس ما خرجوا محتجين من أجل محمود محمد طه ولا من أجل إحياء ذكراه. كون الحكومة يعني بقضها وقضيضها تذهب إلى بيته ويجلس رئيس الوزراء على سريره، هذا كله من تضييع أوقات الناس في غير يعني فائدة. وكذلك ما نستغرب أن التلفزيون بمدويه الشيوعي يشاركون في هذه الذكرى وينفضون الغبار عن هذا الهالك وعن هرطقاته، وأيضا يتبارى الناس في الكتابة عن وزير الإعلام يعني يكتب ويخطب منوها به، وهذا كله من باب ركوب الموجة، نسأل الله العافية.
عندنا الأخ خالد عبد السميع يقول: ألا ينبغي لنا أن نترك سرائر الناس بينهم وبين خالقهم؟ محمود محمد طه لم يرونه يصلي، لكن كان يقول أن له صلاة وهو يصلي، ألا يكفينا ذلك؟
نعم، هو
ثم يقول: ثم هو مات من زمان، لماذا تعيدون النقاش حوله والميت لا تجوز له إلا الرحمة؟
هذا كله مردود على السائل، مات من زمان، ما في أحد يعني تكلم عنه ولا اهتم به، لكن الآن من اهتموا به ومن أحيوا ذكراه ومن يريدون أن يصوروا للناس أنه كان مصلحا هم الذين أدوا، إلا فوقتنا أثمن وأغلى من أن يضيع في الرد على هذه الخزعبلات.
نعم
نعم.
يقول السائل هنا وهو أنس شاهين يقول: هل ما حدث في بلدي سوريا يعتبر فتنة؟
لا، هو في سوريا الأمر في بدايته إنما كان خروجا على ظلم ومكافأة لحاكم صائل عامل الناس بالحديد والنار وحكمهم حكما قهريا فاشيا أضاع فيه كرامة الناس إلى غير ذلك من المصائب. لكن بعد ذلك طبعا تدخلت الأيدي الحريصة على بقاء هذا النظام الذي ما أطلق تجاه اليهود طلقة واحدة رغم أنه يقصف حينا بعد حين، وإنما كان بأسه وشدته على أهل بلده، فهؤلاء حرصوا على بقائه.
نعم. السائل الثاني يقول، لم يكتب اسمه، يقول: هل اقتلاع نظام الإنقاذ في السودان عبر الثورة يعتبر فتنة؟
أيضا يقال فيه ما قيل في الآن بالنسبة لسوريا بأن الناس ما خرجوا معترضين على الدين ولنا بذين لأحكامه، وإنما خرجوا من أجل أوضاع معيشية مأساوية، وخرجوا أيضا من أجل مستقبل أحسن، يعني حاكم جثم على صدور الناس وأراد أن يمدد بعدما بقي في الحكم 30 سنة، أراد أن يجعلها 35 وربما جعلها 40، والناس قد ملت
نعم
يعني من هذا الوضع، فما يمكن أن نقول بأنه فتنة.
لكن ما يقع بعد ذلك مثلا من تمجيد أصحاب الضلالات أو كذا، هذا هو الفتنة.
هذا هو الفتنة. نعم، نعم. الناس ما كانوا يعلمون هذه المآلات.
نعم. يقول السائل: هناك بعض الأسئلة أعزائي المشاهدين تتعلق بالمعاش أو غيرها، لعلنا نناقشها غدا إن شاء الله في حلقة فتنة الفقر. يقول السائل أشرف سيف: في نظرك ما هي الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما تركت بيتا من بيوت المؤمنين إلا دخلته؟
أنا ذكرت هذا بأن المقصود بها في حديث عوف بن مالك الأشجعي الفتنة التي كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم وحصلت فيها مقتلة عظيمة.
نعم، هناك
هذا الباب قد فتح بعد مقتل عثمان عليه من الله الرضوان سنة 35.
نعم. الأخ بابكر سوار من السودان يقول: هل تكفير الذين يقودون البلاد الآن غلط علما بأنهم مسلمون يصلون ويصومون ويحجون ويقومون الليل، لكن هناك أصوات تعلو بأنهم شيوعيون وناصريون وكفار، أليس من يقول هذا فتنة؟ وللأسف يأتي الحكم هذا من بعض العلماء مثل قصة الفتيل وأخريات كثيرات، يشير إلى قصة خرج أحد الدعاة ففسر العلمانية بأنها أمك يعني عندما تموت تحرق ثم توضع في فتيل، الفتيل العلبة يعني أو شيء من هذا القبيل.
نعم، هو أنا لا أعلم أحدا، يعني هذا الكلام ما أعلم أحد بأنه قال كفار هكذا، وإنما هو توصيف للواقع.
نعم.
الواقع الآن أن الذين يحكمون شيوعيون بشهادتهم على أنفسهم وجمهوريون ما أنكروا هذا وناصريون وبعثيون، هذا توصيف للواقع. أما قضية التكفير هذه لها شروط ولها موانع.
نعم.
والقول واحد من الناس لا يعمم. نعم. نحن نعلم أن التكفير هو أخطر الأحكام وأنه ما ينبغي إطلاق اللسان به، وفرق بين أن نقول من قال كذا فهو كافر وبين أن نقول فلان كافر.
نعم.
يعني فرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
نعم.
نعم، هذا معلوم. يعني
لدينا عدة أسئلة لكن لعل الوقت لم يعد يتسع لها، إذا سمح وقت حلقة الغد لعلنا نناقشها
إن شاء الله.
أشكر لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، ونسعد لعلنا غدا بلقائكم في حلقة عن فتنة الفقر بإذن الله وقدرته. وفي الختام: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقاء الفتنة يكون باتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لذلك إلا بالتمسك بأهل العلم الراسخين ممن عرفت تقواهم وعرف عنهم الخشية، والحذر من اتخاذ الجهلة رؤوسا. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نلتقيكم غدا بإذن الله في حلقة عن فتنة الفقر، نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.